اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونرحب بضيفنا اللي شرفنا في حلقه اليوم فضيله الشيخ علاء سعيد. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا
بكم مولانا.
الله يبارك.
ونجدد التحيه والترحيب بفضيله الشيخ احمد جلال. اهلا وسهلا. قبل الفاصل الشيخ علاء والشيخ احمد ومشاهدينا الكرام، قلت وتكلمنا وقلنا ان السلفيين انا لا يقبلون بالراي الاخر. السلفيين نقل فقط من الكتاب، بتقولوا روى فلان عن فلان، ابن تيمية قال ذلك وقال هذا، انتوا بتقولوا كده. ما بتفكروش، ما بتحلوش الكلام، ما بتفكروش في المعنى، ما بتفكروش في معنى الآية، ما بتفكروش في الحديث، ما بتفكروش في مواقف التاريخ. انا مجدد، انتوا الاوقاف قالوا لابد من تجديد الخطاب الديني، انا المجدد، اما انتم النقلة. فالسلفيين لا ينتقدون بدليل أو بموضوعية، ولا يردون إلا بالشتيمة والسب، ومن يخالفهم أنتوا بتكفروه. أنتوا كده، ونشوف مع بعض هو قال إيه.
نشوف إنه ولا واحد سلفي بيناقش صاحب المقال أو الخبر عن دقة أو صحة ما استند إليه، أو إنه يقول له لا ده أنت الحديث ده غلط، أنت مش عارف ده ضعيف، ده مردود، ده لا ده تفسيرك للآية أو تأويلك لها متجاوز الحقيقة، لا ده أنت بتقول الطبري قال في صفحة 57، لا الطبري قال في صفحة 100، ما فيش من ده خالص، كل شتيمة. السلفيين لا يفعلون شيئا في التعليق على أي رأي يخالفهم أو يعني يرفضونه إلا السب، السب العلني الواضح، ها؟ مع الإعلان عن الذات كمان هم سلفيين، يعني السب والشتيمة والطعن بقى في من اول التكفير لغايه العلماني لغايه مش عارف القبطي لغايه ايه.
بن ملف الحياه كلكم
تعليقك يا شخلاء.
تعليقي كل هذا الكلام من كلام من رجل جاهل دجال بيلبس على الناس، بيضلل على الناس الى غير ذلك، وعندنا الادله على ذلك. خدت بالك في اللقاء الماضي تكلمنا وذكرنا أنه بسبب مقال غير مسؤول، خدت بالك، خسر مصر قرابة 350 مليون دولار، بمقال غير مسؤول. لا أنا مش بتكلم على الأموال، أنا بتكلم على رجل بينه وبين الشيعة ولاء عشان الدولارات والأموال، وبينه وبين سويرس علاقة كانت معروفة، ما لغاية ما اطرد، مش لظروف أمنية ولا سياسية، اطرد من القناة، وهجيب لك القصة. خدت بالك، وبيظهر نفسه على أنه مناضل سياسي مفكر، ده بيغلط في كل علماء الأمة. لا يعني أنا لما أنقل عن الكلام الشافعي، الإمام الشافعي ما كانش بيفكر في الآيات ولا في الحديث، لما أنقل عن الإمام أحمد دول ما كانوش بيفكروا في الحديث، حينما أنقل عن علماء التفسير قال الطبري وقال فلان، دول ما كانوش بيفكروا في تفسير الآيات ولا يستنبطوا من الآيات ولا يستنبطوا من الأحاديث النبوية، وهو المجدد وهؤلاء يقولون. شيخ أحمد بقاله معاك أقرب من قرابة ساعة، سمعت منه سب ولا شتيمة
خالص؟
لكن هو الذي يتطاول في زمن تطاول فيه الرمم على القمم، وتطاول فيه الأقزام على الأعلام، مثل هذا يتطاول على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما عندوش مشكلة. والله العظيم، أقسم بالله العظيم، كان يمنع وهو ماسك جريدة الدستور بعض الصحفيين، وممكن أسميهم، كان بينزل بعض أشياء بينتقد فيها شنودة يمنعها، لكن لو ينتقد أبا هريرة، ينتقد أي صحابي من صحابة الرسول، ما فيش مشكلة. نظرة أخرى لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، اقرأ واسمع البرنامج بتاعه رجال بعض الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ينظر فقط إلى صفحة مظلمة مع صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا مشكلة عنده أن يتهم المغيرة بالزنا مع أنه برئ منها، مع أنه برئ من ذلك، وهو يتهمه بالزنا، ويتهم عمر بن الخطاب بالمحاباة السياسية، ويتهم أبا هريرة بأنه رجل كان بيجري وراء بطنه وعشان قوته، ولا رجل من الحفاظ ولا من القراء، وكان مغمورا وما تشهرش إلا عند بني أمية. الكلام ده هو ده الفكر، ده الفكر اللي بيتكلم عليه فكر، ويقول لك السلفيين بيتطاولون. أمال أنت بتعمل إيه؟ لما انت فاكر لما جبنا موقف الاذان، موقف اذان شعيره من الشعائر، شعيره من الشعائر، راح مجهز لي الميكروفون تحت رجله، الميكروفون ليس من الاسلام. يا سخافتك يا اخي، يا سخافتك يا اخي، الميكروفون ليس من الاسلام. قال له ايه الميكروفون ليس من الاسلام ومحضر لي ميكروفون واللي انت بتعمله. انا عايز اوريك بعض الكلمات, مش هتكلم على السلفيين وبيقول ايه في السلفيين. انا عايزه وهو بيشبه المغيرة بن شعبة بانه احمق, بيشبهه بانه اهطل, بيشبهه بانه اهبل, بيشبهه بانه ده اشبه للجنون, اشبه بالهوس. العبارات دي قالها عن المغيرة بن شعبة.
طيب
مين اللي بيتطاول يا استاذ؟
هنقول هذا الكلام وترد, بس انا هسالك السؤال اللي هو بيقوله دلوقتي. انت مندفع ليه يا شيخ علاء؟
انا مندفع لان انا يا اخي بغير على ديني, يا اخي انا بغير على ديني, على رجل الان بيلبس, جالس فقط يلبس على الناس. انت عارف كم بيقبض من سورس كم؟ الضابط شرطة اللي قال كده, نبيل شرف الدين المقرب من صويرس ومقرب منه ومقرب من مايكل منير ومقرب من كان بياخد 300,000 جنيه في الشهر.
تدي أرزاق يا مولان.
ما هو انت عارف بياخدهم ليه؟ بياخدهم ليه؟ علشان يخلي الاب تو يا عزيز مرقص يكتب عنده في الجريدة اللي سب سيدنا الرسول واتكلم في عرض الرسول وبطلب من نجيب صويرس نزل لده المقال. تايس عزازيل في مكة يسب في عرض النبي ماشي عشان الفلوس, خدت بالك؟ ويقول لك احنا عايزين ننشر ده, لما جيت اطرد يقول لك ده ضغوط أمنية وضغوط سياسية, وهي اصلا رسالة بعتت له انت امرك اتصفى معانا وخلاص.
دي حرية رأي وتعبير, دي حرية رأي وتعبير.
حرية رأيك وتعبيرك لا تصطدم مع ديني. حرية رأيك وتعبيرك لما تكون في امر دنيا وخد اللي انت عايز تاخده, لكن لما تيجي تتكلم عن ديني لا, والف لا. الى ابراهيم عيسى ولا اي حد غير ابراهيم عيسى. ابراهيم عيسى بيصنع من نفسه مناضلا, هو ما كانش كده. ده انا جايب له, ده انا شفت له مقطع من ضمن المقاطع اللي عامل نفسه دلوقتي الثوراجي والبطل والسلفيين هم اللي بيركبوا الموجه, كان بيقول انا راجل لا بتاع ثورات ولا قائد ثورات ولا بعمل. قال طب ما انت كنت بتقول لا راجل بتاع ثورات ولا قياده ثورات دلوقتي ولا راجل بتاع مظاهرات, دلوقتي بقيت الثوراجي والبطل والكلام ده. ابراهيم عيسى بضعته في العلم ايه؟ ما عندهوش والله العظيم. لو سالناه في العلم ما اقول لك على حاجه, اقول لك شوفوا كده حافظ جزء من القران يعرف يقول حديث النبي حتى صح, حديث النبي عليه الصلاه والسلام صح. ده اللي عايز افسر القران.
دي حاجه بينه وبين ربنا, دي حاجه بينه وبين
حاجه
ربنا.
بينك وبين ربنا. يبقى خلي جهلك على نفسك, ما تطلعش تنشرهن. احنا عدلك وغسيلك الاسود هنطلعه لك. انا اعد لك وطلع لك غسيلك الاسود اذا كنت انا ولا غيري.
انت بتتحداني ليه؟
انا مش بتحداك, انا بتحدى كل واحد بيتكلم بالباطل, انت ولا غيرك. بتتكلم بالباطل وتتكلم في دين, انا عايش عشان ديني. مش عايش عشان البس ولا اكل ولا اشرب. انت عايش عشان تلم الدولارات وعشان تلم الاموال, اعمل اللي انت عايز تعمله. دي عايز حريتك وهتتحاسب قدام ربنا. لكن هتيجي تتكلم عن الدين لا. او
هي الفلوس حرام؟
الفلوس حرام لما تبيع دينك. بيتكلم بيقول لك بيزنس ابو هريره, انت شفت المقال؟ بيزنس ابو هريره ولا بيزنس بقى احمد بهجت وهنطلع لك انت كنت بتعمل معاه ايه واكل اموال الناس بالباطل. على فكره الكلام ده مين؟ ده زمايله اللي قايلينه. وقبل ما اطلع اقول الكلمتين دول معايا اللي يثبت كل الكلام اللي انا بقوله, هنطلع لك الغسيل بتاعك عشان يعرف الناس من انت, انت مين اصلا.
ناقشني بالدليل, سيبك من الكلام والهجوم, ناقشني بالدليل.
انا عايز اعرف إيه؟ دلوقتي انا عايز اعرف احنا دلوقتي واحنا بنتكلم الشيخ احمد هو طلع اتكلم على ابو بكر وفاطمه رضي الله عنهم صح؟ الراجل كلمك بدليل ولا كلمك بغير دليل؟
بدليل.
ما طلعش بقى قال دلوقتي والراجل كان قاعد والناس كلها سامعه, ما طلعش قال انت وانت وانت. عارف على فكره انت عارف الكلام ده جايبه منين بتاع ابو بكر وفاطمه؟ ده انا فضلت ادور عليه مش لاقيه.
ابن مطال الحلي في كتاب نجل الاستقامة.
وموجود في تلخيص بتاع الشافي, تلخيص الشافي للطوسي. يعني الراجل جايب من كتب شيعيه. انت واخد بالك يا راجل؟ انت عمرك شفت له حرف في اي مقال من المقالات يعني بيستنكر على الاحتلال الامريكي؟
ابدا.
عمرك شفت نصر السنه
أبدا.
ولا اهل السنه في العراق اللي بيتدبحوا هناك؟ ده بالعكس بيسمي الوقفه ضد الامريكان دي ارهاب وتكفير وتطرف ومش عارف ايه والكلام ده, ويتكلم على الشيعة انهم الابطال وبيتمنى ان هم يحكموا دول الخليج. انت عارف كل الكلام ده ليه؟ اللي بيديله
العجيب يا شخلاء.
يعني مش اقتناع.
اقتناع ايه؟ هو مقتنع باللي هو بيعمله؟ هو مش مقتنع باللي هو بيعمله. واحد ازاي مقتنع بهو بيعمله؟ والله العظيم انا رايت له كلمات يتكلم فيها بتناقض عن المغيرة بن شعبة. مره يقول لك استغفر الله العظيم, شبهه بالاهطل واهبل والكلام ده, وفي نفس التوقيت يقول لك كان محتالا يستطيع ان يبيع السمك في الماء ويشتري به سمكا مطبوخا مشويا. لا، منين تقول عليه الأوصاف دي ومنين بعدها بأسطر بتقول انه كان راجل يقدر انه هو يحتال ويعمل؟ وفين العقل أصلا؟ ده هو اللي بيتناقض مع نفسه. ده إنسان مقتنع، ده إنسان يريد أن يرضي اتجاهات معينة. ده اللي أنا عايز أقوله لك، يريد أن يرضي اتجاهات معينة. ده هو بيصرخ، أنت رددت على الكلام اللي قاله على الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام. هو بيتكلم، شفت بيتعصب إزاي؟ لكن أي قضية بقى للأقباط، ما هو متبني القضية دي، هي جريدة الدستور أصلا لما تطلع. يا رجل قضية ملاو اللي كانت صغيرة هو كبرها إلى جريدة الدستور، والمسلمون بيجروا وراهم بالسكاكين ومش عارف ايه، ما هو لازم يعمل كده عشان يقبض. انت زهور العذراء في صفحة كتبها كم مرة، كم اسبوع تحتل الصفحة الاولى؟ كم اسبوع؟
كتير.
ليه؟ قول لي ليه بيعمل كده ليه؟ قل لي الخط الهميوني. اقول لك على حاجة والله العظيم، ايه هو ابراهيم عيسى لو يعرف الخط الهميوني ما هيتكلم عن الخط الهميوني؟ انا بسأله دلوقتي هو هيرجعها. ارجع ايه هو الخط الهمايوني؟ وما بيتكلموش على الخط الهمايوني. انت عارف اصلا الخط الهمايوني يعني ايه؟ ما يعرفش الخط الهمايوني حتى في ايه اللي بيتكلم عليه الان نصارى مصر. انت عارف الخط الهمايوني يعني ايه؟ ده يعني القانون اللي جاي من السلطان. عارف ايه السبب يا استاذ ملهم؟
نعم.
في اواخر القرن 18 من الميلاد وبداية القرن 19 كان في، عارف الاحتلال اللي حصل لمصر من الانجليز، بدا الاحتلال ده يسبب توسعه في المذهب الكاثوليكي والبروتستانت في مصر. طبعا انت عارف ان الاغلبيه في النصارى ارثوذكس موجودين في مصر، فمش عاجبهم الكلام ده، وكان الاحتلال يفتح ليهم مساله بناء الكنائس وترميم الكنائس وتعمير الكنائس، لدرجه ان المذهب الارثوذكسي بدا ينقرض. يعني في أب عندهم اسمه دانيال بعشر تلاف انتقل من الأرثوذكس للكاثوليك في التوقيت ده، فبقت مشكلة كبيرة. فضل الوجهاء من الأقباط والأمناء والرهبان يرسلوا للباب العالي والسلطان العثماني، احنا عايزينك تشدد في بناء الكنائس وعايزينك تعمل مش عارف ايه. هم يعني مسألة التشديد لبناء الكنائس كان طلب من مين أصلا؟ كان طلب من نصارى مصر الأرثوذكس علشان التوسع الكاثوليكي ومذهب البروتستانت. لكن تعال شوف اللي اكبر من كده كمان. اول ما جت طلع الخط الهيميوني ده في ايه؟ الخط الهيميوني ده القانون اللي نزل ده كانت سنه 1856 من الميلاد. خد فيه كل القانون الموجود، لو هو اراه كان هيعرف ان ده قانون لحفظ حق الاقليات داخل مصر، حفظ حق الاقليات. واحد، إلغاء كل أنواع التميز بين المسلمين والنصارى في المجتمع المصري. ده مكتوب فين؟ في الخط الهمايوني، واللي هو ظنن فيه، ظنن بس إن هو فيه بنود بتشدد على بناء الكنائس، مع إن البنود دي مين اللي طلبها؟ هم النصارى. وعشان كده أول ما طلع الكلام ده احتفلوا بيه وخلوه عيد، احتفلوا بيه في مصر وخلوه عيد. خد اللي جاية كمان، الخط الهمايوني فيه انه يتساوى في الوظائف المهنيه بل والعسكريه. ده فين؟ في الخط الهنوني الهمايوني. في الخط الهمايوني فيه ان لا يجوز لرجال الدين عندهم ولا الاجهزه الدوله ان تاخذ اموالهم التي كانت تاخذها قبل ذلك. يعني الخط الهمايوني كانت بنود لصالح مين؟
نعم،
لصالح الاقليات. هو ما قراهاش. لا، وهو في منع بناء لبناء الكنائس ده كان في الخط الهمايوني، انه بس يقدم طلب، خدت بالك، للباب العالي ويثبت انه ما يملك هذه الارض، وبعد كده ياتيه الايه؟ ياتيه القرار بالنسبه لمساله الايه؟ بالنسبه لمساله البناء. انا مش عارف هو بيتكلم على ايه. هو رجل، علشان كده انا لاحظت معظم الاشياء اللي هو بيجي يتكلم عليها دي بتبقى على قناه الاوتو في او الثانيه اللي هي الاون تي في دي. ليه بيتكلم على دول بالذات بالكلام ده؟ كل ما يطلع يا راجل ما فيش واحدة مسلمة اتكلم عليها أسلمت إلا ويجي يقولك إيه؟ المراهقة. ما فيش واحدة بتنتقل إلا وهي مراهقة. مجد خليل فتح له الدستور عشان يتكلم، مع إن مجد خليل له علاقة بالدوائر الصهيونية اللي موجودة في أمريكا، خدت بالك؟ يفتح الجريدة لمجد خليل عشان يكتب بقى عن أسلمة القاصرات واضطهاد الأقباط ومش عارف إيه والكلام ده. يا راجل ده أكتر من كده. عارف لما يجي يتكلم على أقباط المهجر اللي تربوا هنا في مصر وكلوا من خير مصر وعاشوا على أرض مصر وخرجوا عشان يحاربوا مصر ويقدموا شكاوى في مصر وعايزين تدخل أجنبي في مصر يصفوهم في الجريدة إنهم أشرف الناس وأطهر الناس. لكن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يصفوهم بأبشع الأوصاف بأبشع الأوصاف. ليه؟
نعم.
ليه؟ أنت موجه من إيه؟ عقليتك فين؟ فين الفكر اللي أنت بتقول عليه؟ أنا عايز أعرف أين هذا الفكر؟
هنتكلم في ذلك أين هذا الفكر. الشيخ أحمد قال في حديث زمزم لما شرب له هذا كلام غير صحيح. ترد تقول إيه؟
عايز أرجع أرد وأقول أول ما شفت المقطع قلت رمتني بدائها وانسلت. هو بيقول احنا ما عندناش مراجع وما عندناش مرجعات بنرجع لها ولا شفنا حد ابدا بيوثق الكلام اللي بيقوله ولا الكلام ده خالص. في حين ان انا النهارده لما جيت اجيب كلام ابراهيم عيسى جبت كل حاجه متصوره من ورقه ولما جيت رديت كل ايه كل حديث كل اثر بدات اقول الحديث ده في الحته الفلانيه ودرجه صحته كذا والاثر نفس الكلام. عايزين نعرف بقى فين المنهجيه العلميه. المنهجيه العلميه اللي الاستاذ ابراهيم عيسى بينادي بيها وبيقول احنا عايزين منهجيه علميه في الردود نقول له هات لنا انت المنهجيه العلميه بتاعتك. اولا كذب ودجل. انا هضرب لحضرتك مثال على المنهجيه العلميه اللي هم قائمين عليها وبعد كده نخش على حديث زمزم. انا كنت بدي درس في المنصوره. الدرس ده كنت بتكلم فيه عن السياسة العامة للإسلام سواء كانت السياسة الداخلية أو السياسة الخارجية. السياسة الخارجية في حالة السلم، السياسة الخارجية في حالة الحرب. وقلت إن القرآن فيه أكتر من 600 آية بتتكلم عن السياسة، فمعنى أن أقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة أنا بشيل من القرآن أكتر من 600 آية وهكذا. فأفاجأ إن بعدها على طول كان في واحدة صحفية عنده في جريدة التحرير كانت موجودة في المسجد فخدت خدت الدرس عامة وأفاجأ بعدها على طول أول عدد لجريدة التحرير أو تاني عدد نزل على طول شيخ سلفي بالمنصورة يعلم الشباب فنون الحرب داخل المساجد ويعلمهم كيفية توزيع الغنائم في مسجد غير معروف وغير مشهور بالمنصورة زاوية تحت بيت في مش عارف ايه في الكلام ده. فأنا يعني فوجئت ان الجورنان جاي فبصيت فعجبت ده المسجد قدام بوابة الجامعة يعني المسجد قدام فمش عارف وكلام غير طبيعي الكلام يعني حرف وأول وتغير وتبدل وتحرف والتعليم السياسة الخارجية للإسلام والسياسة الداخلية للإسلام من خلال تفسير سورة النور. أنا كنت أفسر سورة النور فأفاجأ أن أنا بعلم الشباب فنون القتال داخل المساجد. فأنا النهاردة لما يجي واحد مثلا مش ملتزم أو واحد خد الصورة العامة للسلفيين مقاتلين وإرهابيين والكلام ده يجي يشوف مقال داخل الجريدة بيقول أن السلفيين بيعلموا الشباب داخل المساجد فنون القتال دي حضرتك تفهم منها إيه؟ حاولت تفهم منها ايه يعني في بقى رشاشات وفي بنادق واربيجيهات والكلام ده وداخل مساجد فنون قتال مع ان المساله تفسير لصوره الانفال. هي دي الصوره الحقيقيه لابراهيم عيسى وما يصنعه ابراهيم عيسى. ابراهيم عيسى بيعمل نفس الكلام بياخد لقطه واللقطه دي بيبني عليها صور كبيره جدا جدا جدا. يعني نضرب على ذلك مثلا زي ما حضرتك كنت بتقول ان اشخلاء مساله المغيره بن شعبه لما يقول ان بيقول في شان المغيره بن شعبه قرر بيع الامه ليظل في مكانه وفي مقعده وفي سلطانه ولتذهب الأمة للجحيم. ده كله من إيه؟ هو خد بس لقطة كده واللقطة دي تحرف وتؤول وتبدل وتغير وبعد كده يدي هذه المقالة الكبيرة الفخمة قوي. لما يجي يتكلم على أبي هريرة يقول بزنزة أبي هريرة مقال كامل في شأن أبي هريرة. لما يجي يتكلم عن عمر رضي الله عنه أنا عندي النهاردة علشان أقيم الحد على المغيرة بن شعبة لما اتهم في مسألة الزنا لازم يجي لي أربعة يشهدوا بهذا الأمر. الأربعة ما تموش جاء ثلاثة هنا على طول يسقط حد القذف وأقيم حد يسقط حد الزنا وأقيم حد القذف على مين؟ على من قال هذا الكلام. هنا النهاردة ياخد اللقطة دي بسرعة كده ويقوم قايل إيه وتواطأ عمر مع المغيرة لإسقاط الحد. شفت حضرتك التلبيس على الناس بيبقى ماشي إزاي؟ شوف حضرتك التلبيس النهاردة لما يطلع يتكلم على السلفيين ويقول السلفيين بياخدوا إمدادات وبياخدوا تمويل من الخارج يقصد السعودية. طب ما أنت النهاردة طلعت في القناة من قيمة كم يوم تقريبا امبارح أو قال امبارح وتدافع عن الدعم الأمريكي ليك والأمثالك. إيه التلبيس ده؟ يعني ايه التلبيس ده؟ يجي بعد ذلك زي ما تحوك المسلمات العامة للدين يبدأ يطعن فيها زي ما خدنا دلوقتي مثال في فتية أصحاب الكهف. هو يقول لا أنا لو كنت معهم ده ربنا أثنى عليهم أنا لو كنت معهم ما كنتش هطلع معهم للكهف أنا هفضل أناضل. دلوقتي تعلمت النضال وانت كنت زمان بتبوس الأقدام دلوقتي بتقول أنا هبقى مناضل. وبعد ذلك مثلا يجي مثلا على مسألة في مقال له اسمه أعينوني بقوة بيتكلم على يأجوج ومأجوج فيقول يأجوج ومأجوج دول هم الولاة والأمراء والملوك اللي موجودين الآن. حتى هو بيقول بالنص كده انفتح ثقب يأجوج ومأجوج منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل في عام 1431 من اللي هو أصبح عاما من أكثر انتشر فيه الخبث وغير ذلك، يكون ده سمح بسقوط صور يأجوج ومأجوج. وقد يكون هؤلاء خرجوا بالفعل وظهروا وسيطروا وحكموا وشيدوا من عشرات السنين، ده مش من الوقت ده من عشرات السنين، وربما يحملون جوازات سفر أو بطاقات رقم قومي. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه علامة من علامات الساعة الكبرى، وده مترتب عليه حاجات كتير جدا، يعني لا الدجال خرج ولا المهدي خرج علشان يجي بعد كده يأجوج ومأجوج. إن هم هو النهاردة خد المسألة دي رماها كده، يعني يأجوج ومأجوج ده مرتبط بخروج المهدي مرتبط بخروج المسيح الدجال، ان هما بعده على طول مباشره. هو النهارده ياخد ده يرميه ورا ظهره على طول وياخد يقول لك لا ده احنا كمناضل بقى، هياخد الاحاديث النازله يقول لك ده يجوج ومأجوج دول هم مين؟ هم الحكام والامراء اللي حكموا وافسدوا في الارض. يجي بعد ذلك مثلا ياخد مثلا حديث زي حديث زمزم لمن شرب له، ماء زمزم لمن شرب له، النبي لما يقول ان هي طعام طعم وشفاء سقم، يجي النهارده يقول لك ان ده كله هو عباره عن التاثر بالديانات الاخرى، كلام بنص كده. وفي هذه الروايات وغيرها تشم رائحه التاثر بالروايات الأخرى بالديانات الأخرى بالديانات الأخرى التي تشترك في كون وجود ماء مقدس تماما، كما تنتشر الروايات المستندة إلى أحاديث نووية حول قداسة ماء زمزم وبركته وشفاؤه. يبقى هو أنا النهاردة عندي بقى النهاردة خلاص، يبقى زي ما قلت حضرتك من البداية هو إبراهيم عيسى قائم على الأصول دي، إن أنا كل شيء متعلق بالإسلام أنا ههدمه بدءا من القرآن ثم بعد ذلك السنة ثم بعد ذلك الإجماع، وبعد كده يتطاول بقى على العلماء المعاصرين سواء كان سلفيين أو غير سلفيين. يعني أنا تعجبت جدا من كلامه اللي قاله على الشيخ الشعراوي رحمه الله، الكلام اللي قاله في شأن هذا الرجل. يبقى هذا الرجل له منهج واضح، له خريطة ومنهج هو ماشي فيه. المنهج ده بيتلخص في حاجتين: الطعن في كل شيء متعلق بالإسلام، الطعن في كل شيء متعلق بالمسلمين سواء كان منهج قرآن سنة إجماع أو قائمين على هذا المنهج علماء وشيوخ ودعاء، ومن قبل العلماء والشيوخ والدعاء خير جيل بعث للناس اللي هو جيل الصحابة رضوان الله عليهم. الجانب الآخر من هذا المنهج هو الدفاع عن كل قضية تحارب الإسلام، سواء كانت في النصارى سواء كانت في الرافضة سواء كانت في العلمانيين وغيره من المناهج الضالة التي ليس لها هدف إلا هدم هذا الدين.
جميل. الله أعلم. حينما الشيخ علاء حينما أتى أردوغان رئيس وزراء تركيا إلى مصر وصرح وقال أنه بيدعو مصر إلى العلمانية وتبني هذا الفكر مثل ما فعلت تركيا، وبيمدح فيه ويقارن أردوغان بالطيارات الإسلامية بالعالم العربي واتهامها بالفشل والتهكم على اللحية والنقاب.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قبل ما أتكلم على موضوع أردوغان واللي هو قاله لأن أنا سمعته، أود أن أتكلم على قضية مهمة جدا. الكلام على رجال بتوع سياسة وانتقاد حكومة ورجال سياسة غير الكلام في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرجل يصور المشاهد ويصور الصورة درامية ويصورها كيفما أراد
دموية
وجاء في المغيرة بن شعبة راح قايل إن المغيرة بن شعبة استغفر الله العظيم على مرأة ومسمع ما بين من الناس، مرأة ومسمع من الناس جامع امرأة بخلاف امرأته جزينه. فرأى أبو بكر ونافع ابن كلدة وشبل ابن معبد وزياد ابن أبي، بيقول أول ما شافوه راحوا رايحين لعمر بن الخطاب. طبعا هو بيصف المشهد ده أنه كان على مرأة ومسمع وكان هو والي للكوفة، وبعدين بعد ما حدث الموقف دون طبعا هم رفعوا الكلام لعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب راح بعت للناس، فلما بعت للناس أربكهم في الشهادة، فراح تراجع عن الشهادة محمد بن أبي بكر، خدت بالك؟ أو قال ابن أبي بكر، وراح بعد ما عمل كده راح جلد التلائتة وصمم على أنه يبقي المغيرة بن شعبة. لما يجي يقول في المقال حاجة زي كده وينشرها على الناس، الناس تفهم أن المغيرة بن شعبة كان زانيا، خدت بالك؟ تلفظ بقى بألفاظ ان ده هوس وهطل وجنون وهبل وحمق، ألفاظ دي بتتقال على صحابي، خدت بالك؟ وقال ان الشهود راحوا، فعمر بن الخطاب كمان عمل ايه؟ اربك الشهود. فراح تراجع محمد بن أبي بكر، راح جلدهم وراح مصمم على إن المغيرة يفضل زي ما هو لمصالح سياسية. هو كده غلط في مين؟ بالشكل ده لما يعرض المقال بالشكل ده يبقى غلط في مين؟ أدي عمر متواطئ، وأدي المغيرة بيفعل ما يفعله ويبقيه من عمر. القصة مش كده خالص. والمغيرة بن شعبة في التوقيت ده ما كانش في الكوفة أصلا، كان على البصرة، ما كانش في الكوفة أصلا.
نعم.
وما كانش في واحد اسمه أصلا محمد بن أبي بكر ولا ابن أبي بكر مع المجموعة اللي موجودة. إنما القصة إزاي؟ لو هو رجع لكتاب واحد من كتب التاريخ كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسكن في مواجهة المغيرة بن شعبة في البصرة، الاتنين بيتهم ايه في وش بعد كده، وده له مشرفة وده له مشرفة، المشرفتين في وش ايه في وش بعد. قدر الله سبحانه وتعالى كما يذكر اهل التاريخ ان المغيرة بن شعبة كان موجودا في بيته، في البيت مش على مرأة ومسمع زي ما بيقول ابراهيم عيسى. الرياح، يقول الطبر رحمه الله ان الرياح فتحت باب الشرفة فنظر أبو بكر، فاعتقد أبو بكر أن المرأة التي مع المغيرة هي أم جميل بنت الأفقم، وكانت هذه امرأة كانت تدخل على الأمراء من أجل قضاء الحوائج. أبو بكر ظن كده. هو ليه رب العالمين سبحانه وتعالى قال أربعة شهود؟ ليه ما قال شهد واحد؟ ممكن في مئة في أمرك هذا ممكن تختلف الأمور، تظن ظن معين. أبو بكر ظن ان دي مين؟ ام جميل، ووقع بصره وهم في البيت، راح منادي على اللي من معه في البيت، نافع ده اخوه وزياد هذا اخوه ايضا، وكان معاهم شبل ابن معبد، تعالوا وانظروا. فطبعا هم شايفينهم من الخلف، يعني شايف ظهر المغيرة ونحو ذلك، يعني لم يرى لا وجه المغيرة ولا وجه المرأة التي معه. فقال ابو بكر هذه ام جميل بنت الافقم. هو ظن ان المغيرة بيفعل فعلة محرمة، ده اللي خلاه نظر، خدت بالك؟ وده اللي خلاه اراد ان يشهد على مين؟ على المغيرة. والكلام ده كان في بيت مين؟ في بيت المغيرة. فقام بعضهم وقالوا نحن لا نرى وجه المرأة، يعني احنا مش شايفين وجه المرأة. بدأ ابو بكر ينظر يمنة ويسرى، يحاول ان هو يرتفع لينظر، خدت بالك؟ فظن ان هي ام مين؟ ام جميل. نزل المغيرة، طبعا ما شافش الموقف، نزل المغيرة يصلي بالناس، وقف أبو بكر فمنعه من الصلاة، قال والله لا تصلي بنا بعد أن رأينا ما رأينا. وقالوا إلى عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب عرف الخبر وصلت له الرسالة، فأرسل أبا موسى الأشعري على التو واللحظة يبقى والي على البصرة على طول، من قبل ما يكلم مين حتى المغيرة. فقال له طب أعني بأحد، فأرسل معه 20 صحابيا منهم أنس بن مالك وعمران بن حسين عشان يعينوه، وراح وأرسل رسالة للمغيرة بن شعبة، لو وصلتك رسالتي هذه فقد وصلني أمر جلل فأتني. فرح جايله هو والمجموعة اللي معه. أول ما دخلوا، وعمر كان معروف بمحاسبة الولاة وشدته عليهم، فبدأ يتكلم، ماذا رأيت يا أبا بكر؟ قال رأيت المغيرة يفعل كذا وكذا، ورأيت الميلة في المكحلة. قال هل رأيت وجه المرأة؟ قال كيف رأيتهم؟ قال رأيتهم من أعجازهم. قال إذن كيف رأيت الوجه؟ لما تشوفهم من وراء كيف رأيت الوجه؟ قال تحملت حتى رأيت. قال من هي؟ قال أم جميل بنت الأفقم. ده كلام أبو بكر. راح جايب، وهذا ظن مين؟ يعني ده برضو مش تجريب، ده ظن مين؟ لأبي بكر. راح منادي على نافع، ماذا رأيت يا نافع؟ فقال له مثلما قال الأول. فأتى بشبل ابن معبد، ماذا رأيت؟ قال نفس الكلام. فأتى بزياد ابن أبي، قال ماذا رأيت؟ قال رأيت إستا مكشوفا، ورأيت قدمين مخضوبتين. قال هل رأيت الوجه الذي كان معه؟ قال لا. فإذن هو شهد بما رأى زياد. الحكم الشرعي إيه في قضية زي دي في الإسلام؟ قال الله سبحانه وتعالى فإذا لم يأتوا بالشهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء يبقى لازم يجي كام؟
أربعة شهداء.
فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الآيات، ف
فالآن شهد عند عمر كام؟ لا في إرباك ولا أي حاجة. شهد كام؟ ثلاثة، ما شهدش الأربعة. فإيه حكم عمر بن الخطاب في القضية؟ هيبقى إيه حكمه في القضية؟ إن الثلاثة دول يحصل لهم إيه؟ يتجلدوا كل واحد 80 جلدة. والمغيرة بن شعبة برئ من الحد. المغيرة بن شعبة في بعض الروايات قال كيف يا أمير المؤمنين ينظرون علي وأنا مع امرأتي؟ يعني هو قال إن اللي كانت معاه دي مين؟ امرأته أصلا. لكن هذا كان ظنا من أبي بكر وكلم عليه من معه. تعال الآن وراح عمر بن الخطاب بدل ما يرجعه على البصرة، هو قد ولى على البصرة أبا موسى الأشعري، فراح موليه على الكوفة. يبقى تولى الكوفة إمتى؟ بعد الإيه؟ بعد الحادث نفسه. وبعدين أنا عايز أسأل سؤال، عارف مين المغيرة بن شعبة؟ المغيرة بن شعبة ومن كان معه هو الذي نزل فيهم قول الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الإيه؟ الشجرة. ده من أصحاب بيعة الرضوان، بيع النبي بيعة الرضوان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل النار رجل شهد تحت الإيه؟ الشجرة، أو بيع تحت الشجرة. يعني المغيرة بن شعبة مش هيدخل النار وفي الجنة بنص كلام الرسول رغم أنف إبراهيم عيسى. هو بيصور المغيرة بن شعبة بهذا وعمر بن الخطاب بهذا. المغيرة بن شعبة الذي شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حنين، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وفقد إحدى عينيه في اليرموك، وكان أحد الرسل الذين أرسلهم سعد بن أبي وقاص لرستم في القادسية. ده المغيرة بن شعبة اللي هو بيتكلم عليه، المغيرة بن شعبة الذي يصوره بهذا التصوير. لما صور، أنا عايز أوريك بس من كلامي عن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام سريعا، لما أتكلم عن أبي هريرة، واحد عايز يتكلم على الاستيلاء على المال العام يعمل إيه؟ ما لقاش قصة، خدت بالك؟ وياريت يحكيها صح. قال لك بزنست أبي هريرة. عمل إيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه؟ وله عمر على البحرين، فقدم عليهم 10,000. فعمر كان بيشدد جدا على الولاة، جدا فوق ما تتخيل. فأول ما رأى إن أبو هريرة بقى معاه أموال، راح جايب أبو هريرة قال استأثرت بالمال يا عدو الله وعدو كتابه؟ قال يا أمير المؤمنين، ودي كانت شدة عمر على الولاة، قال لست بعدو الله ولا بعدو كتابه، إنما أنا عدو وعدوهما، أنا بعادي اللي بيعادي ربنا والكتاب. قال من أين لك هذه الأموال؟ قال خيل نتجت وغلة رقيق لي، كان معايا عبيد اشتغلوا وخيل أنتجت وسهام تلاحقت علي. فنظروا فوجدوا كما قال أبو هريرة.
نعم.
ما كملش هو بقى، شوف القصة ازاي وهو بقى بيحكيها ازاي أستاذ ملهم، خد بالك من اللي جاي. راح عمل ايه؟ فراح قال عمر لأبي هريرة يا أبا هريرة، عايز يولي تاني، فقال عفني يا أمير المؤمنين. يعني لو عمر عارف ان ابو هريرة كان بيستولي على المال العام وبيخون وبيسرق كان يولي تاني؟
لا،
ما جابش الحتة دي في الرواية، مع انها في كل الروايات ان عمر بيعمل ايه؟
بيولي
تاني بعد القصة دي. فقال لا يا امير المؤمنين، قال اترفض العمل يعني الولاية وقد طلبه من كان خيرا منك يوسف عليه السلام؟ قال هذا نبي ابن نبي ابن نبي، اما انا فانا ابو هريرة ابن اميمة، يعني أنا رجل ضعيف وأخشى اثنين أو وثلاثا، وفي لفظ أخشى اثنين بيني وبين الله وثلاثا بيني وبينك. قال ما فهل قلت خمسا؟ قال اثنين بيني وبين الله أخشى أن أقول بغير علم أو أقضي بغير حكم. طب والذي بيني وبينك؟ بينه وبين عمر بن الخطاب. قال أخشى يا أمير المؤمنين أن يضرب ظهري، لأنه جديد، أن يضرب ظهري وأن ينزع مالي وأن يشتم عرضي. فعفاه عمر بن الخطاب. عرف القصة دي اللي بتتحكي براءة أبي هريرة وشدة عمر على الولاة والمحاسبة، هو يحكيها ازاي؟
عمر غاضبا، بن قصين في المقال، عمر غاضبا ينظر إلى أبي هريرة، من أين لك هذا المال؟ تجبت الفلوس دي منين؟
أبو هريرة مرتعدا، خدت بالك؟ إنها أعطيات أهديت لي، تصوير بقى عمال يصور مشهد، خدت بالك؟ قال خذ رأس مالك ورد الباقي إلى بيت المسلمين. قال ليس لك هذا، احتدت لهجة أبي هريرة، وقال ليس لك هذا يا أمير المؤمنين، خد بالك أو عمال يصور المسألة إزاي. فقام عمر وقال لأضربنك، وقام وضرب أبي هريرة. فلما لقى كده الضرب أبو هريرة قال أحتسبها عند الله، وخلى الفلوس إيه راح. الضرب دي جابها منين؟ والمشهد ده جابه إزاي؟ وفي أنهي رواية؟ طب ليه بيكذب على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو هو عايز يتكلم على الاستيلاء على المال العام ما لقاش إلا صحابة الرسول يخون فيهم.
واضح المعنى. تمام. هنشوف دكتور شيخ أحمد موضوع تصريع أردوغان بعلمانية الدولة التركية، نشوف هو قال إيه ونشوف الرد من الشيخ أحمد جلال.
في ناس في الطيار الديني رأيها انها اردوغان مصر، لكن الحقيقة محدش واخد باله يعني انه موضوع اردوغان ده في المجتمع التركي، المجتمع التركي ده له قوام تاني. النهاردة لما بيجي اردوغان ويقول بمنتهى الوضوح تركيا علمانية، هو مش علماني بس تركيا علمانية، ولابد ان نحترم علمانية الدولة التركية ونحن مع علمانية الدولة التركية، ده يعني ده ايه بقى؟ ايه رأيكم؟ الطيار الإسلامي يقول إيه عنه هنا؟ يتصوروا إزاي؟ يرد عليه يقول إيه؟ ما هو أصل الطيارات الإسلامية، طب ما هو في طيار إسلامي في تركيا زي ما في طيار إسلامي في ماليزيا، زي ما في طيار إسلامي في السعودية، زي ما في طيار إسلامي في الكويت، زي ما في طيار إسلامي في سوريا، زي ما في طيار إسلامي في السودان، زي ما في طيار إسلامي في مصر، زي ما في طيار إسلامي في الجزائر. السؤال عملوا إيه؟ ليه ما كلهم ما بقوش زي أردوغان، ما بقوش زي النموذج التركي؟ لأن النموذج التركي نموذج منفتح، فاهم ان الدين مقاصد، مش ما جلناش احنا اردوغان مربي دقنه كده، مش كده ولا ايه؟ مش فلاش اردوغان مربي دقنه كده طول ما قاعد يعمل دقنه كده، او مثلا لابس جلباب، ما شفناش، او لابس بتاع زي ده، يعني اي حد عايز يلبس له عايزه، ده موضوع ما لناش دعوه بيه. لكن اقصد ما اعتبرش ان الاسلام والتدين وتقدم المسلمين رهن او رهينه باللبس ده، حتى حجاب زوجته مش خمار ولا نقاب ولا يعني ما طلعش الشكل الموضوع. لا يعني الإسلام حلو اهو من وجهة نظر الإسلاميين، إطار الإسلامي السياسي والإسلام يقدر اهو ينجز، أو الشخصيات ذات المرجع الإسلامية.
من بين ملف الحياة
نحن مع علمانية الدولة التركية ونموذج منفتح واللبس. بس أنا عارف أنه ممكن حد هيقول دلوقتي هو قاعد بتكلم بالحركات الحلوة بتاعته دي، طب والحملات دي تبع مين؟ رد يا مولانا. نعم.
طيب أنا عايز في البداية يعني أرد بس على سؤال سريع كان الشيخ علاء ختم بيه، وبعد كان نتكلم عن موضوع أردوغان، أو الشيخ علاء إن شاء الله يعني يفتح له المجال إنه يتكلم عن موضوع أردوغان. يعني هو الشيخ علاء ما شاء الله ختم كلامه بجملة كويسة جدا، هو مش لاقي إلا الصحابة رضوان الله عليهم عشان يقع فيهم. في أثر رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من طريق أبي داود السجستاني صاحب السنن، إن رشيد لما جاء بشاكل رأس الزنادقة وجاء ليضرب رأسه قال له قبل أن أقتلك لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض، أي سب الصحابة رضوان الله عليهم. فقال نريد أن نطعن في الناقلة، فإذا طعننا في الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. المعنى ده هو برضو نفس المعنى اللي قاله أبو زرع الرازي لما قال إذا رأيت رجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما يريد القرآن والسنة، الأثر المعروف المشهور بالنسبة للناس. نفس المعنى ده ذكر الإمام شمس الدين السرخسي رحمه الله لما قال إذا رأيت رجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه يريد الشريعة، وذلك لأن الشريعة إنما وصلتنا من طريق الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا وجدت الرجل يطعن فيهم فاعلم أنه يريد الشريعة وهو منابض للإسلام. لو جينا ربطنا بين الثلاث كلمات دول مع كلمة تانية للإمام مالك رحمه الله لما كان بيقول إن إذا رأيت رجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان له أصحاب سوء، وإذا كان الرجل له أصحاب سوء فهو رجل سوء. لو جينا ربطنا بين الأربع أقوال دول أو قول خمس معلش معاهم قول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة، وإذا رأيت رجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما يريد محمد صلى الله عليه وسلم وهو بذلك قد آذاه في قبره. لو جينا ربطنا بين الخمس حاجات دول نجد أن الخمس كلمات دول هي عبارة عن منهج، منهج كل من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريد القرآن، إنما يريد السنة، إنما يريد الصحابة رضوان الله عليهم، إنما يريد الشريعة، إنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. ده المنهج اللي العلماء حطوه لكل إنسان بيقع في مين؟ بيقع في الصحابة رضوان الله عليهم. لو جينا قارنا كده بسرعة بين الكلمات دي مع حسن الظن الدائم، أنا مش هقول إن هو منابذ للإسلام أو هقول كذا، أنا هقول إن هو رجل جاهل ما بيعرفش حاجة ولا فاهم حاجة وبيقول أي كلام كده بيخربط بيه خلاص. أنا تعالى نجمع كده أستاذ ملهم الخمس كلمات دول ونشوف منهج إبراهيم عيسى في كلماته في برامجه في الجرنان بتاعه. طعن في القرآن، طعن في السنة، عدم غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول ان احنا لما نغضب للنبي صلى الله عليه وسلم يقولك ده وس الكراهية، عدم غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن الدائم والمستمر في الشريعة، الطعن الدائم والمستمر في حملة الشريعة الصحابة رضوان عليهم. على طول احنا جاوبنا كده على السؤال اللي كان الشيخ علاء دلوقتي بيقوله، هو ليه انما نريد ان نطعن في الناقلة؟ ياريت كل الناس تحفظ الكلام ده، والله والله كلام يعني فعلا هو لخص واجاد. قال انما نريد ان نطعن في الناقلة، فاذا طعننا في الناقلة اوشك ان نبطل المنقول. هؤلاء أقوام ما أرادوا إلى القرآن والسنة.
نعم.
إبراهيم عيسى لما يكثر من الطعن، لأن المسألة دلوقتي أصبحت مش حالة طلع بها كده، لا ده أصبح منهج في فكر إبراهيم عيسى. بدأ أبي بكر وبعد كده عمر وبعد كده عثمان، يعني النهاردة احنا ردينا على أبي بكر وطعن في عمر ان هو كان بيتواطأ مع المغيرة، وبعد كده يقول ان عثمان كان بيتستر على المجرمين، وبعد كده يتكلم عن خالد وليد اللي ربنا نصر به خالد وليد، النبي قال هذا سيف من سيوف الله، سيف سلطه الله سبحانه وتعالى على قوم مشركين، وبعد كده يطعن في المغيرة بن شعبة، بعد كده في ابي هريرة راوي الاسلام الاول، بعد كده في معاوية بن ابي سفيان اللي كان عبد الرحمن بن مهدي بيقول ان من لو كنتم رايتم زمن معاوية قلت انه المهدي. يبقى اذا حضرتك تعالى ركز معايا كده، واحد أبو بكر رجل الإسلام الأول، اثنين عمر رجل الإسلام الثاني، أبو هريرة راوي الإسلام الأول، خالد بن وليد المقاتل رقم واحد في كتيبة المسلمين وله إنجازات كبيرة جدا جدا جدا، بعد كده المغيرة بن شعبة اللي النبي قال في شأنه بعد بيعة الرضوان مباشرة أنتم اليوم خير أهل الأرض، لما يقول كده في شأن المغيرة بن شعبة خير أهل الأرض اللي هو من خير أهل الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي بعد كده معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين وهو كاتب وحي رب العالمين اللي كان بيكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما المراد؟ يبقى نسقط من رفع راية الجهاد خالد وليد، ونسقط من رفع راية الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، ونسقط رجل الأمة الأوائل اللي النبي قال في شأنهم إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشده، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهما إنني لا أدري قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. لما يسقط هذه الرموز هو عايز إيه؟ هو عايز ايه مع مواقف دائمة مستمرة، طعن دائم في القرآن، طعن دائم في السنة، هو عايز ايه؟ اننا نريد ان نطعن في النقلة، لاننا اذا طعننا في النقلة اوشك ان نبطل ان نقول.
هو نحن مع علمانية الدولة التركية،
هو بيقول كده. لو انت عارف ان البرنامج اللي اتعمل لأردوغان كان المقصود به أشياء معينة،
نعم،
وهو يعلم ذلك وهو رجل سياسة، يعني أردوغان مش رجل عالم من علماء الدين إنما رجل سياسة وكان محنكا. لو أنا لاحظت الجملة والعبارة اللي هو قالها، قال إيه؟ أنا رئيس وزراء لدولة علمانية لكني مسلم. لو هو شايف إن العلمانية هي الإسلام ما كانش هيستدرك بكلمة ولكني
مسلم،
ولكني مسلم. وبعدين بيتكلم على العلمانية إن العلمانية بتأخذ المعنى من البيئة اللي هي فيها والمجتمع اللي هي فيه، وذكر إن المقصود بالعلمانية التركية إن إحنا عايزين مساواة المواطنين الذين يعيشون في هذه البلدة من حيث الحقوق والواجبات. خدت بالك؟ أنا عايز أعرف بقى نقطة مهمة وهي إيه؟ هل التبرج يقدم؟ أنا بسأل سؤال، التبرج يقدم؟
لا،
التبرج لا يقدم، والنقاب لا يؤخر، وحلق اللحية لا يقدم، واللحية لا تؤخر. يبقى لما تيجي تتكلم اذكر لنا المظاهر التي بسببها تأخرنا عشان نقتنع. لكن واحد دقنه طويلة، انت اول كلمة قلتها له ايه؟ طب ما جاش أردوغان يعني دقنه طويلة، ما هو ما جاش ولا بيسلين حمالات. انا ممكن اقول له كده، انت واخد بالك؟ ما جاش ولا بيسلين حمالات، هو ولا الحمالات دي يعني تقدم مش عارف ايه، وانا مش عارف ايه الكلام ده. كلام انت كل حاجة لازم يحشر حاجة في الدين، اللحية ولا عشان ايه؟ اطلع يا بطل،
هو ده البطل. عايز في واحد يحب يشهر ولو باللعن ولا يعوذ بالله. واحد دخل بل في مسجد قدام كل الناس, الناس هاجت عليه, قال ما لماذا؟ قال أحببت أن أشهر ولو باللعن بين الناس. وفي ناس بتريد دنيا عياذا بالله سبحانه وتعالى. فاللي أنا عايز أقوله, العلمانية التي ينكرها المشايخ إيه هي؟ ليست هي المساواة في الحقوق والواجبات, إنما العلمانية التي ننكرها هي أن تفصل ديني عن مجالات الحياة. أنا قلت قبل كده في القاموس الإنجليزي مكتوب كلمة علماني معناها إيه؟ واحد, المعنى الأول دنياوي أو مادي. لو أنا النهاردة بقول لك كده يا أستاذ ملا, صدق إن أنت رجل دنياوي ورجل مادي, دي في عرفنا شتيمة ولا مدح؟ قول لي شتيمة ولا مدح؟ يا دنياوي يا مادي, دي شتيمة ولا مدح؟
شتيمة.
في القاموس الإنجليزي, أنا ما أقولكش لا الشيخ ابن باز ولا الشيخ فلان ولا الشيخ علان, إنما بقولك في القاموس الإنجليزي عند الناس اللي طلعت بالعلمانية. علماني لها ثلاث معاني. أول حاجة قالوا دنياوي أو مادي. المعنى الثاني قالوا ليس بمترهب ولا برهباني. طبعا لا رهبانية في الإسلام. المقصود عندهم لا مترهب ولا رهباني يعني ليس بمتعبد. يعني ما لهاش علاقة بالإيه؟ بالعبادة كمان. المعنى الثالث في القاموس الإنجليزي لكلمة علماني ليس بديني ولا بروحاني. اجمع بقى بين الكلام ده كله, لا ديني ولا عبادة, إنما دنيا ومادة. اسمع كده قالوا إيه في القاموس الإنجليزي, العلمانية حركة اجتماعية تهدف إلى عزل الناس من عناية الآخرة إلى عناية الدنيا فحسب. ده منهج يوافق الإسلام؟
لا.
ده فين؟ ده مش كلام أنا, واللي عمل القاموس الإنجليزي ده مش إحنا. ده هم في دائرة المعارف البريطانية في باب الإلحاد قسموا الإلحاد إلى قسمين. هو مين اللي عمل دائرة المعارف البريطانية؟ مش إحنا برضو. ولا المشايخ بتوعنا. دائرة المعارف البريطانية في قسم الإلحاد قسموا الإلحاد إلى قسمين. القسم الثاني منه الإلحاد العملي, ومثلوا له بالعلمانية. خدت بالك؟ اللي أنا عايز أقوله دي العلمانية اللي إحنا بنرفضها, إن أنت تبقى دنياوي ومادي وتعزل دينك عن كل شيء. وفرق بين قوم خرجوا قالوا ذلك بسبب الاضطهاد الديني التي كانت تفرضه الكنيسة, وبين الإسلام العظيم وبين أحكام الإسلام العظيم. الشيء الآخر اللي أنا أخدته برضو من الشيخ أحمد على بيقول كلمة صعبة قوي, بيقول حتى ما كانش عنده غير على الرسول عليه الصلاة والسلام, وقال على الرسوم المسيئة دي قال إيه؟ هوس الإيه؟ هوس الكراهية. أنا بستغرب, عارف هوس الكراهية دي أصبح عند هؤلاء هوس الكراهية لنا ولما ننشره من دين الله. وهوس الكراهية انتشر في أوروبا انتشارا عجيبا على الإسلام. تعرف سويسرا, وانت اتكلمت على المآذن, كنت لسه بقرأ قريبا عن سويسرا وعدد المسلمين فيها, فلقيت في سنة 1970 كان عدد المسلمين داخل سويسرا 17,000, في سنة 1980 وصلوا 56,000, في سنة 1990 وصلوا 152,000, في سنة 2000 وصلوا 300,000, في سنة 2010 وصلوا 400,000.
ما شاء الله.
اللي يخلي سويسرا بقى ده الإسلام بينتشر. تخيل, أنا هقول لك على حاجة بس أختم بيها. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما فيش غير عليه, محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا, محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك, محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم, محمد عليه الصلاة والسلام الذي علمه شديد القوة, محمد عليه الصلاة والسلام ما زاغ البصر وما طغى, محمد عليه الصلاة والسلام ما كذب الفؤاد وما رأى, محمد عليه الصلاة والسلام قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم, محمد عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, محمد عليه الصلاة والسلام وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد عليه الصلاة والسلام الذي أفتى الإمام مالك رحمه الله أن من عاب فيه أو سبه بلمز أو غمز أو كلمة يقتل ولا يستتاب لعظمة وتوقير رسول الله. وأفتى بذلك القاضي بن عياض رحمه الله. وهذا ليس لنا إنما لأولياء الأمر عشان يقول لك بيصلطوا على أكلي لأن دول بيصطادوا في الماء العكر. وأنا بقرأ في كتب المالكية حسيت بإحساس عجيب قوي. بيقولوا لو إن واحد طلع فوصف رداء النبي إنه كان وسخا يقتل لعيبه في رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ده على الإيه؟ ده على الرداء. إن كان الواحد يصف في رسول الله فمر رجل قبيح الصورة ذو لحية فقال مثل هذا وضحك قال كتب المالكية يقتل لأنه استهزأ برسول الله. لو جلس وقال سئل النبي وكان جاهلا يقتل لأنه ما احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال على النبي كان رجلا أسود ده كلام المالكية ده مش كلام نحن ده كلام فقهاء علماء. انظر بيقولوا إيه لتوقيرهم لمين؟ للرسول. أقول لك على حاجة أنا هسأل سؤال واحد لو واحد قتلني يكفر؟
لا.
لو واحد قتلني ما يكفرش. طب لو قتلني وقتل أبويا وأمي يكفر؟
هيقول لك لا.
لا وإجابتك صحيحة. لو خد فلوسنا وسرقها يكفر؟
لا.
كويس. لكن لو سب الرسول
يكفر.
فسب الرسول وعيب الرسول أشد علينا من سفك دمائنا وغصب دورنا ونهب أموالنا. ده سب الرسول أعظم من سرقة الفلوس. تتسرق فلوسك ولا تسب النبي؟ أنا بسألك تتسرق فلوسك ولا يتسب النبي؟
تتسرق فلوسي.
أنا تتقتل ولا يتسب الرسول؟
أتقتل.
فدماؤنا رخيصة أمام احترام وتقدير مين؟
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
هو لو بيشعر بكده كان قال الكلام اللي قاله ده؟
نعم. وكلام المالكية واضح وعليه بالرجوع إلى هذه المصادر. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يعني كلام في النهاية كلام مؤثر وكلام معبر من حضرتك. وقبل كلامك كلام الشيخ أحمد جلال. فما أحلى الحديث عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أغلى من دمائنا وأرواحنا وأموالنا ونسائنا وأولادنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أتمنى من الله العلي القدير أن تكون الرسالة وكلام حضرتك
وصلت.
وكلام الشيخ أحمد جلال تكون وصلت إليه فالكلام خرج من القلب. فيا رب أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخل في قلب حضرتك أستاذ إبراهيم. وأسأل الله تبارك وتعالى
والمشاهدين
ولنا الهداية. نعم إن شاء الله وصل المعنى بفضل الله. أحب أقول المقاطع اللي احنا بنعرضها مشاهدينا الكرام للأستاذ إبراهيم عيسى على شاشات مختلفة وعلى قنوات متنوعة هذه موجودة على الإنترنت ومن أراد الرجوع فليرجع إليها. والحقيقة أن احنا لما عرضناها هنا في هذه الحلقة والحلقة السابقة في الأسبوع الماضي عرضناها كما هي بدون تدخل بدون مونتاج حتى تصل لحضراتكم كما قالها بدون تدخل من أي أحد من على مواقع مختلفة بالتأكيد. نعم مشاهدينا الكرام الأستاذ إبراهيم عيسى في النهاية قال لما قلت لحضراتكم أن السلفيين لا ينتقدون بدليل أو بموضوعية ولا يردون إلا بالشتيمة والسب ومن يخالفهم يكفرون. طيب مشايخ السلفيين لا يأمرون أتباعهم بالكف عن السب والقذف. هنشوف رد مشايخنا وعلمائنا ورموزنا. ربنا يبارك في الجميع ويبارك في منهجنا ومنهج الإسلام اللي علمنا كيف نختلف وكيف نتحاور وعلمنا كيف نتأدب في حينما نختلف ونعرض الرأي والرأي الآخر. احنا سمعنا مشاهدينا الكرام الشيخ أحمد جلال في الفقرة الأولى وفي الجزء الآخر في الفقرة الثانية وهو يختلف بأدب وهو يتكلم باحترام وهو يتكلم بموضوعية وهو يتكلم بدليل وببرهان. حينما ذكر كلام الأستاذ إبراهيم عيسى تكلم وذكر كلامه الموجود في الصحف الموجود في مقالاته الموجود في كتبه فرد هو بالدليل من خلال القرآن من خلال السنة من خلال كتب الحديث ومن خلال أقوال الصحابة ومن خلال الإجماع. الشيخ علاء سعيد حينما تكلم مشاهدينا الكرام وذكر وتحدث عن سيدنا المغيرة وسيدنا عمر وما تحدث فيه تكلم بالدليل. أتمنى من الله العلي القدير أن تكون الرسالة وصلت. أنا أعلم وإخواننا بيقولون أن هناك اتصالات عديدة وكثيرة تريد الدخول وتريد الحديث والتواصل وإرسال رسالة إلى إبراهيم عيسى، يقولون لي الكل يدعو له بالهداية، وأسأل الله تبارك وتعالى له الهداية ولكل المخالفين ولكل من يعتدي على الحبيب محمد ولكل من يتعرض لصحابة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أتمنى الهدوء، أتمنى الحوار، أتمنى من الأستاذ إبراهيم عيسى الصحفي الكبير أن يتعلم ويتكلم فيما نعلم دائما. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والصواب. مشاهدينا الكرام في النهاية أنا بتوجه بخالص الشكر والتقدير للشيخ علاء سعيد، شكرا جزيلا لك، والشكر والتحية والتقدير للشيخ أحمد جلال، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام أنا بشكركم شكرا جزيلا وبقول لكم انتظرونا في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، واترك حضراتكم مع مقطع إبراهيم عيسى ورد رموزنا وعلمائنا ومشايخنا عليه. مشاهدينا الكرام وأحبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
من ملف الحياة أحكي لكم هموم الناس، فيه الدرس والعبر والصبر فيه.
ما خرجش علينا أي شيخ سلفي من الأمور الدين بالألاف ده ويرفض ده ويطلب مثلا من إخواته السلفيين وإخواني مؤمنين بأفكار السلفية الكف عن استخدام الألفاظ النابية وأنه التحلي بخلق المسلمين والإسلام فيما يخص مخالفيكم في الرأي ومعارضيكم في الرأي، وادعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كل بقى الأفكار الإسلامية النقية الطاهرة دي. لا ما سمعناش حاجة، ما فيش شيخ سلفي واحد بيدين تطاول مريدي على الآخرين.
أيها الأحبة، من أعظم آداب الحوار الإقناع، الإقناع، اقنعني وأنا أقنعك، ليس بالصوت العالي وليس بالصوت المرتفع ولا بالضجيج ولا بالصراخ ولا بالعويل ولا بالسباب ولا بالشتائم ولا باتهام النيات والنيل من الكلمات، وإنما بالحجة، بالبرهان، بالكلمة المقنعة. أنا أعجب لأدب الحوار في القرآن. انظروا إلى حوار إبراهيم مع أبيه آزر، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اسمعوا إلى الإقناع والحجة، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظروا إلى الحجة، انظروا إلى الإقناع والدليل والبرهان. فرد الصوت المرتفع، ردت الغلبة للأقوى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. هذا هو منطق البطش والظلم والإرهاب، والإرهاب الفكري والطغيان والاستبداد. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني منية. فماذا كان الرد؟ قال: سلام عليك. فلنتعلم هذا الأدب يا أولادي، لأنني ألمح بعد الثورة تفلتا عند كثير من شبابنا في حواره مع من يكبرونهم سنا، أرى تفلتا في الحوار، أرى تفلتا من القيم. فقد يتحدث الآن شاب مع والد له بلغة الفظاظة والاستعلاء والأنا، هذا ليس من الدين. قد يتعامل شاب مع رجل آتاه الله مكانة في الدنيا ومنزلة في الدنيا يتكلم معه بلا أدنى أدب، هذا ليس من الدين، ليس من الدين. وإنما رد الخليل على والده المهدد والمتوعد قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا هو الحوار وتلك أصوله وهذه آدابه.
من يبحث عن الحق بدليله كلامه كلام علمي، أما المهاترات والشتم والتجاوز في الاتهامات هذا ليس خلق الإسلامين على الإطلاق. فيعني المفروض أن انتباه لمثل هذا، مش عشان واحد بيدافع عن حق يبقى له يستعمل أي نوع من الأساليب حتى الأساليب الخارجة.
ما سمعناش حد، ما فيش شيخ سلفي واحد بيدين تطاول مريدي على الآخرين.
فأنا مش عايز أي حد من إخواننا يخالف الدين والخلق ويدخل على أي خصم ويعلق تعليقا سيئا. يعني واحد مثلا يتكلم كلمة سيئة ما تدخلش تقول له أنت ابن 60 في 70 وأنت كذا وكذا وكذا، لأن دينك ينهاك عن ذلك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أي تعليق من إخواننا أو من أي إنسان يخالف حقيقة الأخلاق والآداب نحن أول الذين ينكرونه. نحن ما علمنا شبابنا إلا الدين والخلق، وما غزونا قلوب الناس واسترققناها إلا بالإحسان إليهم والصبر على أذاهم. فنعايز لا يأخذك الغضب والغيظ حتى من خصمك وتقعد تشتمه شتيمة مقلعة، فإنك لم تتعلم هذا لا منا، فضلا عن ديننا لا يأمر بهذا.
من بين ملف الحياة كلكم هموم الناس في الدروس والعبر.